بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الأكارم، نبدأ معكم هذه الحلقة المباركة في موطأ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا في الحلقة السابقة تكلمنا على حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة وما ذكر فيه من الغرة والتحجيل في باب جامع الوضوء من هذا الكتاب المبارك، ولكن أدركنا الوقت قبل أن نستكمل تعليق على ذلك الحديث، فلا بأس بإعادته لتتصل الفائدة. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هذا حديث عظيم الموقع، وفيه نفائس من الفقه، وقد تكلمنا على جملة من تلك الأشياء، وإنما نعيدها هنا ما فاتنا في الحلقة السابقة. فمن تلك الأمور التي أدركنا الوقت قبل الكلام عليها قوله في هذا الحديث: خيل غر. الغر جمع أغر، والغرة بياض يكون في جبهة الفرس، وهو هنا عبارة عن ذلك الضوء وذلك النور والإشراق الذي يكون في وجه المؤمن الذي من شأنه الوضوء. والغرة هذا أحد معانيها كما قال في المثلث، وأيضا الغرة عبد أو أمة، كذا البياض يستبين كالسمة، به جباه الخيل تلفى معلمة، يربو على الدرهم بانتساب. وقوله في هذا الحديث محجلة، التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، وهو مشتق من الحجل أو الحجل الذي هو الخلخال، وهي دوائر تكون في قوائم الفرس تشبه بالخلخال. وقوله في هذا الحديث دهم، هو جمع أدهم، والدهمة السواد. وقوله فيه بهم، جمع بهيم، وقد قيل إن البهيم هو الأسود، فيكون على هذا وصفا مؤكدا دهم بهم. وقيل إنه لا يختص بالسواد، بل هو اللون الذي لا يخالطه لون آخر، سواء كان سوادا أو غيره. قوله أيضا في هذا الحديث ألا هلم، وهي اسم فعل بمعنى تعالوا، وهذا مما يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث في لغة أهل الحجاز. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وقوله في هذا الحديث فسحق، أي بعدا، والسحق والسحق لغتان. وعلى كل حال، فهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء، وهؤلاء يحتمل أن يكونوا من المنافقين، وعليه فإنه يقع إشكال في وقوع الغرة والتحجيل وحصولها بالنسبة له. وهذا لأهل العلم فيه توجيه، وهو أنهم كما أعطوا نورا بحكم ظاهر إيمانهم في الدنيا، حتى إذا احتاجوا إليه ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم وقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فهذا لعله أيضا من هذا، فهم بحكم أنهم كانوا يتوضعون وكانوا يمارسون الشعائر في ظاهر الأمر، يمكن أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم كما جعل لعامة المسلمين والمؤمنين غرة وتحجيلا، حتى إذا رأوا مزية ذلك وفضله واحتاجوا إلى ثوابه أذهب ذلك عنهم، ما ردهم هذا الرد الذي وقع له. هذا أحد التوجيهات في هذه المسألة. وربما أيضا كانوا غير منافقين، ربما كانوا من المؤمنين الذين هم من أهل الكبائر أو الذين هم من أهل البدعة التي لا تخرج عن الإسلام. وهنا يمكن أن يعود هذا الأمر، يمكن أن يتداركهم الله سبحانه وتعالى برحمته بعد هذا الرد وهذا التبكيت. ولكن ظاهر هذا الرجوع والإحداث أنهم خرجوا عن الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي للمؤمن أن يقف عند تنبيهها وإرشادها، فإن الإحداث في الدين والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بهذا الخطر الذي نراه من هذا الحديث. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الحديث. فالحذر الحذر، فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلينا أن نحافظ على سلوك المحجة البيضاء التي تركنا عليها والتي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق لنا ولكل مسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. حمران في سند هذا الحديث هو ابن أبان، وهو مولى لعثمان رضي الله تعالى عنه، وكان يصلي خلفه ويفتح عليه، وكان أيضا كاتبه وصاحب الإذن عليه، وهو معدود في محدثي أهل المدينة رحمه الله تعالى، وقد روى عنه الستة. وقوله في هذا الحديث إن عثمان رضي الله تعالى عنه جلس على المقاعد، هذا اللفظ يعطي أو يفهم منه كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أنها مواضع جرت العادة بأنهم كانوا يجلسون فيها يتحدثون ويبحثون شؤون المسلمين، ويمكن أنها كانت حول المسجد، ويمكن أنها حول دار عثمان، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقول عثمان في هذا الحديث لولا أنه في كتاب الله، اختلف في القصد بهذه الآية التي أشار عثمان رضي الله تعالى عنه إليها، وهو هنا في هذه الرواية قال لولا أنه في كتاب الله، وجاء في رواية أخرى لولا آية بدل أنه، وجعلها البعض جعل البعض الصحيح قوله لولا آية وجعل أنه جعله تصحيفا. وهذه الآية تشير إلى المعنى الذي دفع عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن يحدث بهذا الحديث، وسيأتي الكلام عليها. قال مالك فيها، وسنقرأ هذه الجملة لنكمل بها معنى الحديث، قال يحيى قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذه الآية هي إحدى الآيات التي تشير إلى أوقات الصلوات الخمس، وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فقوله طرفي النهار هو يشير إلى الغداة والعشي، وذلك يشمل الصبح والظهر والعصر. وقوله زلفا من الليل هو جمع زلفة، وهي الطائفة من الليل، وهذا يشمل المغرب والعشاء. هناك من ذهب إلى أن الآية التي أراد عثمان من هذا هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا أيضا قال به بعض أهل العلم، وربما ثبت أيضا في الصحيح. عن عروة رضي الله تعالى عنه. على كل حال، هذه الآية سبب نزولها هو أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم ندم على ما فعل، فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره بما صنع، فنزلت هذه الآية الكريمة: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عظة للمتعظين. والحسنات بهذا اللفظ هو لفظ عام، والسيئات أيضا هي لفظ عام، فهذا يعطي بحكم عموم اللفظ أن السيئات كلها تذهب بالحسنات كلها، وهذا يرشد إلى ما ذهب إليه الأصوليون من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الرجل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي نزل بسبب قصته سأله هل هذا له هو خاصة أو هو لجميع الناس، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لجميع أمته، فدل هذا عند أهل العلم على أن العبرة كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية الأخرى أيضا على تقدير أنها المراد، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية هي أيضا ترشد إلى هذا المعنى، فإنها نازلة في أهل الكتاب إما بسبب كتمانهم لصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسبب كونهم كتموا بعض الأحكام كآية الرجم وما أشبه ذلك. في هذا الحديث أيضا: ثم يصلي الصلاة، ويعني بالصلاة هنا المكتوبة كما جاء في صحيح مسلم، وهذا مخصوص بالصغائر عند أهل العلم، فإنها التي يكفرها هذا الضرب من الأعمال، أما الكبائر فإنها لأحاديث دلت على ذلك إنما تكفر بالتوبة أو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عثمان أيضا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. جاء أيضا في الصحيحين: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. وهذا هو الذي يسميه الأصوليون حمل المطلق على المقيد، فإنه إذا جاءت أحاديث مقيدة كهذين الحديثين اللذين ذكرناهما أخيرا، وجاءت أحاديث أخرى تدل على التكفير مطلقا، دل ذلك على أن المراد بذلك الإطلاق هو ذلك المحل الذي حصل فيه تقييد، وهي قاعدة أصولية معروفة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. عبد الله الصنابحي هو منسوب إلى صنابح، وصنابح بطن من مراد، وليس هو بأبي عبد الله الصنابحي المشهور الذي يروي عن أبي بكر وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فإن هذا لم يقل أحد بصحبته، أعني أبا عبد الله الذي ذكرنا أنه يروي عن أبي بكر وعن عبادة. أما عبد الله بدون كنية عبد الله وليس بأبي عبد الله، وإن كان بعض الحفاظ نسب فيه الغلط إلى مالك رضي الله تعالى عنه وأن الصحيح أنه أبو عبد الله، فإن الذي حققه الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله تعالى كما حكى عنه محمد بن عبد الباقي سرقان بشرحه على الموطأ، الذي حققه الحافظ أنهما رجلان وأن هذا الذي أثبته مالك رضي الله تعالى عنه هو الصحيح. أبو عبد الله الصنابحي رجل آخر غير عبد الله الصنابحي الذي هو في هذا الحديث. قوله في هذا الحديث تحت أشفار عينيه جمع شفر، وهو ذلك الذي تنبت عليه الأهداب وهي الشعر النابت هناك. ونافلة له في هذا الحديث قوله نافلة له، نافلة الزيادة، نافلة لك زيادة، فتهجد به نافلة لك زيادة في الأجر وزيادة في التكليف على غيرك. وفي هذا الحديث أن الكفارة أو أن التكفير يحصل له بهذه الطهارة، وهذا عند أهل العلم مقيد بهذا الذي سبق الكلام فيه، مقيد بالصغائر دون الكبائر. لكن ذكروا وخاصة الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كانت له صغائر فقط فهي تكفر كما أشار إليه الحديث، وأما إذا كانت له كبائر فقط فإنه يخفف عنه من تلك الكبائر بقدر تلك الصغائر، وأما إذا لم تكن له كبائر ولا صغائر فإن المرجو من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه من الحسنات بقدر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. سهيل بن أبي صالح المذكور في هذا الحديث هو وأبوه مشهوران بالإمامة والإكثار من الرواية، وكنية سهيل هذا هي أبو يزيد، وكان رحمه الله تعالى قد تغير حفظه في آخر أمره بسبب موت أخي له أصابه عليه حزن أثر به كما قال البخاري رحمه الله تعالى، إلا أن رواية مالك وأضرابه عنه إنما كانت قبل تغير حفظه. أما أبوه أبو صالح وهو ذكوان السمان الزيات، عرف بذلك لأنه كان يبيع السمن والزيت، كان يبيعهما، كان يأتي بهما من العراق إلى المدينة، فأبو صالح هذا هو تابعي معروف. قالوا في هذا الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، التعبير بالعبد هو للإشارة إلى أن الوضوء عبادة، والعبادة من شأن العبد مع ربه سبحانه وتعالى. وقوله المسلم أو المؤمن يحتمل أنه شك من الراوي، وهو يدل على ما يلزم في الرواية من التحري والتدقيق، حتى إذا شك في لفظين معناهما متقارب على هذا النحو الواقع في المسلم والمؤمن ذكر ذلك وحط عنه المسؤولية وحافظ على الأمانة العلمية، وهذا شأن أهل الحديث رحمهم الله تعالى. وهذا أيضا نظيره قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هو أيضا يحتمل أن يكون شكا من الراوي في أنه هل قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي هذا الحديث خصص العين بذكرها دون الفم والأنف والأذن، مع أن الرأس يحتوي على هذه كلها، وهو هنا إنما خص العين للإشارة إلى خطر أمر العين، فإنها رائد القلب كما يقال، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لعينك يوما أتعبتك المناظر. فكأنه في هذا الحديث نبه إلى أنه إذا ذهبت بسبب الوضوء ذنوب العين على خطرها وكثرتها فغيرها أولى. أيضا في هذا الحديث من الألفاظ لفظ بطشتها، بطشتها، البطش هو الأخذ بعنف، وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة، قال الله سبحانه وتعالى فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هكذا قرأ السبعة يبطش، وقرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني يبطش على أنها من باب قتل يقتل، لكن السبعة قرأوا يبطش، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. وقوله في هذا الحديث نقيا من الذنوب، هذا لا يدخل فيه مظالم العباد، فإن حقوق العباد لا تدخل في ما تقتضيه هذه الأحاديث، فلا بد من التحلل، تحلل أصحابها منها بأن يطلب منهم أن يجعلوا في حل من ذلك أو يقضي لهم حقوقهم، ولا يدخل في هذه التكفيرات المذكورة في هذه الأحاديث. فعلى الإنسان أن يتخلص من حقوق الناس، وعليه أن يحافظ على أمر الله سبحانه وتعالى. إلى هذا الحد ننهي معكم هذه الحلقة المباركة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.